أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زلنا في مشهد تدبير الحيلة من قبل أبناء يعقوب ليأخذوا يوسف منه، فقالوا وقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وذكرنا بأن قول الله عز وجل ما لك لا تأمنا هذه تقرأ بطريقتين. الطريقة الأولى أن تقرأ بالإدغام، ما لك لا تأمنا، إدغام طبيعي بلا إشمام. والطريقة الثانية أن تقرأ بالإشمام، وهي أن تضم الشفتين، ما لك لا تأمنا. وهذه الحركة تدل على إيحاءات كانت لإخوة يوسف، فكأن الله سبحانه وتعالى يصور هذا المشهد من خلال هذه الحركة، لأنه هنالك حركات تعطي دلالات أكبر من مجرد الكلمات والأصوات. فهذه الحركة تدل على مكنون ما في نفوسهم من خبث ومن شر. وهنالك قراءة أخرى تقرأ بالاختلاس، وهي عدم الإدغام، وهذه تسمى عند أهل التجويد الروم، بأن تقرأ ما لك لا تأمننا هكذا بهذه الطريقة. وكذلك هنالك معنى لقولهم ما يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، وذكروا اسمه وصرحوا به حتى يعني يبينوا لأبيهم بأنهم مشفقون ومحبون لأخيهم، وكأنهم يريدون الخير له. ثم قالوا له والحال بأننا ناصحون له، قال وإنا له لناصحون، أي والحال أننا قائمون بمصلحته وبحفظه في الرحمة والعطف والبر والحفظ والرعاية والنفع له. هذا معنى قولهم بأنهم أظهروا لأبيهم بأنهم يخافون عليه وأنهم ناصحون له، بمعنى أنهم مشفقون عليه ويحبون له الخير كما يحبونه لأنفسهم. هذا معنى قولهم وإنا له لناصحون، أي والحال بأننا نخصه بالنصح الخالص دون شائبة من تفريط أو تقصير. وستجدون أن دائما المجرم أو الخائف من شيء يحاول يأتي بعدة توكيدات حتى يقنع الطرف المقابل بأنه على صواب وبأن ما يقوله حق، وإن كان قولهم هم كاذبون في هذا. ولكن هنا جاءوا بعدة مؤكدات، ابتداء بقالوا إنا، وهذه مؤكدة، ثم جاءوا باللام التي تدل على أنهم يعني تمحض النصح لهم ليوسف من قبلهم، قال وإنا له، هذه اللام تدل على أنهم أوهموا يعقوب بأن جميع النصح الخالص منهم ليوسف، قال وإنا له، هذه اللام الأولى كذلك تعطي هذا المعنى. لناصحون، هذه اللام الثانية كذلك من المؤكدات، قال لناصحون، وجاءوا بضمير الجمع، وكأنهم يشيرون إلى أبيهم بأنه بأن النصح مستغرق لنا جميعا لا لأحد دون البقية. وكذلك تأملوا هنا، استعملوا كل الأساليب. إن واللام الأولى بمعنى أن النصح متمحض فينا له، واللام الثانية كذلك للتوكيد، وجاءوا بالجملة الإسمية له لناصحون، ما قالوا إنا لننصح له بجملة فعلية أبدا. وتعلمون الجملة الإسمية تدل على الثبات، وتدل على الرسوخ، وتدل على القوة، وتدل على الديمومة، أي كأن النصح مستغرق عندنا ليوسف. تأملوا إلى هذه المؤكدات. ودائما كأن المجرم يقول لمن أمامه، كاد المجرم أن يقول خذوني، وهذه تدل على كذبهم. فلذلك جاءوا بعدة مؤكدات، وكذلك جاءوا بأمر يفيد هذا المعنى، بأنهم قدموا ما محله التأخير. أصل السياق وإنا لناصحون له، ولكن ماذا قالوا؟ قالوا وإنا له. هذا التقديم عند علماء اللغة يفيد القصر، أي كأنهم أرادوا أن يقولوا وإنا لناصحون له دون غيره، أي نصحنا منصب عليه، أي على يوسف دون غيره. وهذا يسمى القصر الادعائي، أي ادعوا بأنهم ناصحون له، وجعلوا أنفسهم من شدة عنايتهم بيوسف بمنزلة من لا يحفظه ولا يريد له النفع ولا يريد له الخير غيرنا. هذا معنى وإنا له لناصحون. ومعنى النصح هو القيام بالمصلحة، أن تنصح لإنسان، أي أن تقوم له بما ينفعه من مصلحة، سواء نصحت له بكلمة أو بمشورة أو بفعل أو بسلوك أو بتصرف، هذا كله يسمى النصح. وقيل النصح هو البر والعطف. لذلك هنا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. فمؤشر الأمان هو النصح. إذا أردت أن تعرف بأن فلان هو بمأمن، أنت بمأمن منه بمالك وبأسرارك وعلى أبنائك وعلى أهلك وعلى ممتلكاتك وعلى عملك وعلى وظيفتك، فتلمس النصح الصادق منه. فإذا وجدته، إذا وجدته ناصحا وصادقا ومخلصا في نصحه، فإنك تؤمن له، لأنهم قالوا النصح هو مؤشر الأمان. فإذا وجدت الناصح فتمسك به إذا كان صادقا. هؤلاء قالوا وإنا له لناصحون، ولكنهم كانوا كاذبين في نصحهم، كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم هنا بعد أن قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أكدوا له بأنهم مشفقون عليه ومحبون له الخير حتى يستثيروا عاطفته، بعد أن نفوا عن أنفسهم التهمة التي منعت يعقوب من أن يرسل يوسف معهم، الآن سيذكر ما من شأنه يكون حافزا ودافعا ليعقوب بأن يرسل يوسف معهم، بما فيه منفعة وبما فيه محبة وبما فيه ميل ليوسف في هذا الأمر الذي لابد أن يذكروه ليعقوب، لابد أن يذكروا شيئا يتحفز يعقوب، لأن هذا الشيء يحبه جميع الصبية ويحبه جميع الأطفال. فذكروا مصلحة ليوسف وأمرا يؤنسه وأمرا يحبه وشيئا يقتضي بأن يوافق يعقوب عليه الصلاة والسلام بإرساله معهم. فماذا قالوا؟ قالوا بعد ذلك أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. جاءوا كما يقال بالعامية وضربوا على الوتر الحساس ويعني ذكروا الشيء وأمسكوا أباهم من اليد التي توجعه، وهو أن يوسف كحال جميع الصبية مع أنه ابن نبي ومن سلالة أنبياء، ولكن يحتاج إلى اللعب ويحتاج إلى الترويح ويحتاج إلى أن يتوسع في الطعام والشراب واللعب المباح واللهو وما يحتاج إليه من بهذا العمر من الأطفال والصبية. فقالوا أرسله معنا، لما طمأنوه وبيّنوا له حرصهم الشديد عليه وعلى حفظه قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أي اتركه يذهب معنا غدا في حال ذهابنا لرعي الغنم والنظر في أحوال المزروعات وما شابه ذلك وفي الصيد، فأرسله معنا حتى يرى كيف نقوم بهذه الأمور. هذا من المعاني، أي حتى يفرح ويسعد وينشط ويحصل له من السرور ما يحصل لمثله من الصبية من اللعب ومن اللهو ومن الاستباق وما شابه ذلك. قولهم أرسله معنا يدل على أن يعقوب كان ممسكا، وكأن يوسف كان محبوسا عند يعقوب. أرسله أي اتركه وأطلقه، وكأن يعقوب كان متحفظا وملازما ومتمسكا بيوسف ولا يفارقه أبدا. هذا يشير إليه قولهم أرسله معنا، بمعنى أنهم طلبوا منه مرارا أن يرسله معهم، أو أنه كما ذكر البعض يوسف طلب وحاول من أبيه أن يذهب معهم ليلهو ويلعب، إلا أن يعقوب امتنع وهو ملازم ولا يرضى ولا يرتضي أن يتخلى عنه. فقولهم أرسله كأنه محبوس وكأنه حبس عنهم، وكأنهم يلمحون ليعقوب يقولون له أنت بهذا الإمساك تؤذي يوسف ونحن نحب له الخير. بهذه الطريقة جاءوا له، قالوا له أرسله معنا غدا، وما قالوا أرسله معنا يرتع ويلعب. وقولهم غدا تدل على استعجالهم وأنهم ضاقوا ذرعا بيوسف وما استطاعوا أن يتحملوا ليلة واحدة ببقاء يوسف في حضن أبيه. تخيلوا الحسد والبغض لما يدخل إلى النفوس. قالوا أرسله معنا غدا، لا ننتظر إلى بعد أسبوع أو بعد شهر، ما أطلقوا الطلب، قالوا أرسله معنا غدا، وكأنهم استعجلوا لفراق يوسف من يعقوب. وصلوا إلى مرحلة ما عادوا يطيقون وجود يوسف في المنزل أو عند وأمام يعقوب، ثم قالوا يرتع ويلعب فيضربون على الوتر الذي يحبه يعقوب، لأن يعقوب يحب السرور ويحب الفرح ليوسف، وهذا فيه ترغيب له وفيه إغراء ليعقوب حتى يخلي عن يوسف، وتكون هذه المصيدة وهذا الكمين منهم ليعقوب مستساغا عنده بأن يترك يوسف يذهب معهم. أي أرسله معنا غدا يرتع، أي في البادية، والرتع يأتي بمعنيين، إما هو رعي الأغنام وما يحصل منها من الكلاء والعشب وما شابه ذلك، وقيل إذا جاء إلى يعني إذا كان المعنى يخص الإنسان فإنه يأتي بمعنى التوسع في الطعام والشراب والمأكولات. هذا ما هذا خلاصة معنى يرتع. فهنا قال يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فقالوا الرتع إما الأكل والشرب والسعي والنشاط، فجاء بعدة معاني، إما هو خاص بالأنعام وإما التوسع في المباحات. لذلك قال بعضهم هو الأكل بشره، أي الأكل الكثير، هذا معنى الرتع. وذكر الراغب بأن الرتع حقيقة في أكل البهائم، هذا هو الأصل، ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير، هذا معنى يرتع. فقول ربنا عز وجل أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ذكر العلماء خمسة أوجه في معناه. الوجه الأول يرتع ويلعب، أي نلهو ونلعب جميعا. والوجه الثاني قالوا نسعى وننشط. والوجه الثالث قالوا نتحارس، أي يحفظ بعضنا بعضا ونلهو. والوجه الرابع قالوا نرعى ونتصرف. والوجه الخامس نطعم ونتنعم، وهو مأخوذ من الرتعة. وقولهم يرتع ويلعب فيه إشارة مهمة إلى أن الأطفال وإلى أن الصبية بحاجة إلى هذا الأمر، بحاجة إلى اللعب، وبحاجة إلى فسحة من اللهو المباح وعدم التحجير عليهم. فتخيلوا هذا نبي ومن سلالة أنبياء، علموا بأن ما يفرح يعقوب هو أن يرى ولده وطفله وصبيه مرتاح، وأن يراه يلعب وأن يراه مسرورا. فمن أجل ذلك قالوا يرتع ويلعب. لذلك من الخطأ الذي يرتكبه بعض الآباء أنهم ينزعجون ويصرخون إذا سمعوا أو رأوا حركة من الأطفال، أو صراخ أو لعب أو حركة لا يتحملونها. لا بد على الآباء وعلى المربين أن يتحملوا الصبية، لأن الصبي والطفل تصرفاته لا تكون كالكبير، فلا بد أن لا يحجروا عليهم وأن لا يمنعونهم، وأن يعطوهم فسحة من اللعب ومن اللهو المباح. هذا المعنى يؤخذ من قولهم يرتع ويلعب. ثم قالوا بعد ذلك وإنا له لحافظون. كذلك هذه يرتع ويلعب جاءت بعدة قراءات، تقرأ نرتع ونلعب، نرتع بالكسر، ونلعب نرتع أي نرعى الغنم ونلعب، وهذا المعنى يشير إلى مجموعهم. وكذلك تقرأ يرتع، أي هو يوسف يرتع الغنم ويلعب، المعنى خاص بيوسف. وكذلك تأتي بمعنى نرتع ويرتع بهذا المعنى الذي ذكرناه، أي يرعى الماشية. وكذلك تأتي نرتع ونلعب، وهذا بعيد، لأنهم ذكروا ليعقوب بأن هذا الخروج لأجل يوسف. أما إذا قالوا نرتع ونلعب فأين دور يوسف في هذا الأمر؟ ليس له دور. وكذلك في قراءة وهي قراءة الجمهور يرتع ويلعب، أي هو يرتع وهو يلعب، وهذه قراءة الجمهور. وكذلك على قراءة ابن كثير نرتع ويلعب، أي نرتع نحن لأنه صغير ولا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، مهمة رعي الإبل والغنم. ثم قالوا وأكدوا كذلك بنفس المؤكدات التي أكدت في قولهم وإنا له لناصحون. قالوا وإنا له لحافظون، أي سنحفظه من كل ما يضره ومن كل ما يسيئه، فلا تخشى عليه ولا تخاف عليه، نحن عشرة ونحن أقوياء ونحن كبار، وسنحميه من كل أذى ومكروه. فبعد أن أكدوا مقالتهم هذه بأصناف من التوكيد، كذلك إن مؤكد وكذلك اللام، وكذلك جاءوا بالجملة الإسمية، وكذلك تقديم ما من حقه التأخير، وكذلك جاءوا بضمير الجمع، أي كأنهم أسندوا حفظ يوسف لهم جميعا. فهذا يؤدي إلى أنهم أقنعوا يعقوب مع أنه كان خائفا من إرسال يوسف معهم. بهذا يكون قد اكتمل التخطيط الذي أرادوه لإقناع يعقوب بإرسال يوسف معهم. وهاتان الآيتان، قول الله عز وجل: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، لنا فيها بعض الهدايات والوقفات التي ننتفع منها في حياتنا العملية، نرجئها لدروس قادمة إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.